لما يتناول القرآن وخاصة ما يتكلم به عن هذه الفئات، إذا دلالة على أن جزء من معركة القرآن في هذا الوجود في هذا العالم إقامة الحجج على الشعوب وتثبيت الأمة المحمدية أمة القرآن. أولا نريد أن يثبتها لتعرف وظيفتها الشرعية التي كلفوا بها كمسؤوليات، كمثل ما كلف اليهود والنصارى. اليهود والنصارى كلفوا بعدة مسؤوليات، سواء كان في علم العقائد أو كان في علم الشريعة وأحكامها أو كان في مراتب السلوك. كلف الله الشعوب السابقة من خلال الكتب السماوية بذلك. لما جاءت أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ورثت هذه الرسالات السماوية السابقة من خلال الوحي المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وتحملوا بذلك مسؤوليات. وصفها الله في القرآن من سورة الأحزاب في قوله سبحانه وتعالى: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فيكون من الأمانات مسؤوليات الرسالات، سواء كان في المباشرة للعمل والالتزام بها، أو كان مباشرة الرسالات في الاعتراف بحق الآخر، الاعتراف بالأنبياء، الاعتراف بالأمم السابقة، الاعتراف بالكتب السماوية. هذا شيء صار جزء من العقيدة عندنا في أركان الإيمان، يكاد أن يكون استوعبت هذه المسائل المتعلقة باليقينيات الكبرى التي يجب الإيمان بها. فأمة محمد تحملت هذه المسؤولية. إذن الله سبحانه وتعالى في السورتين، في سورة البقرة وفي سورة آل عمران، تناول هذه المسألة ببسط، يعني بزيادة في الشرح، بزيادة في العرض، بزيادة في هذا الشأن المتعلق بإقامة الحجج. موضوعنا كما ذكرنا ما يتعلق بشأن التسمية، أو كما سمي بفقه المسميات. فأولا سميت السورة هذه سورة آل عمران بأسرة من الأسر الصالحة أو من الأسرة الفاضلة، وهي أسرة عمران والد مريم أم عيسى. أطلقت هذه السورة آل عمران. عمران من هو عمران؟ عمران هو كما وصفه هنا هو والد مريم، اسمه عمران. إذن الذرية التي خرجت منه يطلق عليهم كلمة الآل. هنا يشير القرآن إلى أهمية الكلام عن الأسرة بعمومها، وأن في الديانات الشرعية مكانة عالية وراقية للأسر، والكلام عنها وعن وصفها وعن أحوالها وعن مجريات أدق التفاصيل في شؤون حياتها، تكريما لهم لما عرفوا من حق المسؤولية ولما أودع الله سبحانه وتعالى فيهم من سر الاهتمام بهذه المسؤوليات. فلهذا قال: تجلى في هذا الأمر المتعلق بهذه التسمية مظاهر القدرة الإلهية التي يريد الله أن يبسطها للخلق في أكثر من حالة وفي أكثر من صفة وفي أكثر من صورة وبيان. فنجد مثلا غالب الكلام المتعلق بالمفهوم عن آل عمران في جزء من قراءة الآيات يختص بقضية عيسى عليه السلام ووالدته مريم عليها السلام، وتفصيل يكاد أن يكون عام وشامل لأحوال مريم وما جرى لها وما ترتب بعد ذلك على ميلاد عيسى عليه السلام. وسيأتي معنا هذه الآيات مبينة من باب قوله سبحانه وتعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، عندك الفصل عليها موجود. هذه أول ما بدأ يتكلم القرآن عن هذا الموضوع. ولهذا وقد عرفنا أن موضوعنا هنا هو معالجة علاقة السورة بفقه التحولات في فقه المسميات، فيكون أول ما نقرأه من هذه السورة ما يتعلق بشأن الاصطفاء والاختيار الرباني للأسر الصالحة مع مسمياتها التفصيلية حتى بأسماء الأفراد، يشملهم بعد ذلك مفهوم الآل أو الأسرة. فالمولى يقول مخبرا الأمم، مخبرا الشعوب، كل من سيقف على هذه الآيات: إن لله تعالى في هذا الوجود اصطفاء واختيار. ومعنى الاصطفاء أي استخلاص الصفوة من العباد، وهذا الاصطفاء يكاد أن يكون جزء من القضاء والقدر أو ما يسمى بعلم الأزل، لأن علم الأزل كل أمر قدر في هذا الوجود قبل خلق الإنسان، فهذا علم الأزل، العلم السابق. ومن علم الأزل أننا نؤمن بالاصطفاء، فإن لله تعالى عبادا يصطفيهم للخير كما فعل في هذه الآية، أو يصطفي من عباد للشر كما اصطفى للشر من إبليس، اختيار رباني. ثم نحن يجب علينا أن نلتزم بما أمرنا به في هذا الباب التفصيلي، في باب علم الله، في باب علم الأزل، في اختيارات الله سبحانه وتعالى، ولا نعترض على الله سبحانه وتعالى، فذاك من خصوصيات علمه. إذن أشارت الآية لهذا المفهوم في الاصطفاء، وحدد الله سبحانه وتعالى رؤوس البيوت، هذه يسموها مفاصل المسميات، فقال إن الله اصطفى آدم. إذن نحن عرفنا أن آدم أبو البشر، فيشير المولى أن هذه البشرية كلها مصطفى، إن الله اصطفى آدم. وستجد أن هذا الاصطفاء الاختيار الرباني في وجود الإنسان، وهذا نوع من الاصطفاء، وتشمل هذه ليه؟ هذا يشمل هذا الاصطفاء كل البشرية في الذراري، اللهم إلا من أبى. إذن الذين أبوا مفهوم الاصطفاء، لأن الاصطفاء مبني على تشريع، مبني على وحي، مبني على التزام، مبني على ديانة، وليس مبني على طبائع ولا مبني على عرقيات. فالدين رفض مفهوم العرقية، وقد وقع فيها اليهود والنصارى، وجعل العرقية وسيلة، الاهتمام بالعرق والنسب وسيلة لخدمة الديانة ولخدمة البيوت الصالحة ذات الارتباط الشرعي في علاقاتها الاجتماعية. لهذا يكشف الله لنا هذا السر، أن الله اصطفى آدم بخصوصيته، ولا شك أن ذريته الصالحة تدخل في هذا المعنى من الاصطفاء إلى الاختيار. ونحن نعلم في علم الأزل أن الله تعالى قد خلق الخير والشر قبل وجود الإنسان، بل وخلق أهل الجنة وعرفوا بأسمائهم وقبائلهم وبيوتهم وحياتهم وموتهم قبل بروزهم، وهذا جزء من علم الأزل الذي ينبغي الإيمان به. ولا ينبغي للإنسان الملتزم لهذا العلم وهو معرفة علم الأزل أن يشغله علم الأجل، وهو السؤال، طيب لماذا؟ كيف إذا كان ربي خلق العباد ومن يوم ما أوجدهم ومن قبل ما يوجدهم قد حدد أهل الجنة وأهل النار، ما كيف نحن الآن نشغل أنفسنا مثلا بالدعوة إلى الله وبتعليم الناس وبسط القرآن؟ هذا إنسان إذا له مكتوب الجنة سيدخل الجنة، وإذا فلان مكتوب عليه النار سيدخل النار، لأن هذا شيء مفروغ منه. ماذا نستفيد من نشر العلم ومن الدعوة إلى الله وما إلى ذلك من هذا الجانب؟ نقول أن هذا يدل على عدم فهم لحقيقة مفهوم علم الأزل وعلاقته بعلم الأجل. إذن ما هو علم الأجل؟ علم الأجل هو وجود الإنسان في مفهوم الآجال من عندما يولد إلى أن يموت، فهذا علم خاص. يجب أن نربط بين علم الأجل كمسلمين وكأهل ديانات بعلم الأزل، لأن الكفار رفضوا علم الأزل وأعطوا علم الأجل عقلاني، كبرت عندهم قضية الحياة، بمجرد ما يكبر الواحد منهم ويعقل ويدرك يعمل العقل، فكانت أفكارهم مبنية على زمن محدد وهو علم الأجل، يكاد أن يكون لا يرتبطون بعلم الأزل ولا يرتبطون بعلم ما بعد انتهاء الأجل الذي هو علم الأمد، يسمونه علم الأمد، ما بعد ليه، ما بعد الموت، مرحلة البرزخ يطلق عليها مرحلة الأمد، ثم بعدها مرحلة الأبد وهي مرحلة الخلود في الجنة، اللهم اجعلنا من أهلها، أو والعياذ بالله الخلود في نار جهنم، نسأل الله الحفظ والسلامة. إذن سنجد أن في دراسة فقه التحولات ضمن هذه المعاني ما يربطنا بعلوم كثيرة، ويعطينا نموذج من نماذج التفسير مربوطة بشؤون تكاد أن تكون قطعية يجب الإيمان بها وعدم مناقشتها إلا من حيث ما فتح لك الباب فيها. ومن هذا ما فتح الباب أننا نعرف مفهوم الاصطفاء، وأنه علم من علم الأزل لا ينبغي الاعتراض عليه، وأن يكون الإنسان يقبل هذا الأمر سواء عرف التفصيل أو لم يعرف التفصيل. إن عرف التفصيل من خلال الطاعة والعبادة والنورانية والقراءة فتلك نعمة، ما عرف التفصيل يؤمن بما جاء عن الله وعن رسول الله وعن الأنبياء، وسيجد في ذلك كل مفهوم له السلامة. يعني هكذا أمرنا، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا. إذن معنى ذلك أن هذه قاعدة شرعية في علاقتنا بعلم الأزل وعلاقتنا بتفسير علم الأجل ومتعلقاته وما بعده. فمن هذا العلم الاصطفاء، أن الله اصطفى آدم وهو أبو البشر، ونوحا وهو شيخ الأنبياء، سيدنا نوح ذكر في الدرجة الثانية، مع العلم أن ما بين آدم وما بين نوح 10 قرون وكلهم على الإسلام إلا أبناء قابيل، إلا أبناء قابيل. أقابيل هذا الذي انفصل بحكم فساد عقيدته ورفضه للوحي، مخالفته لوالديه، واستتباعه للشيطان، وبعد ذلك تطبيقه لمنهج الشيطان في الأرض. يعني أقام منهج الشيطان وتبناه، وهو المخالفة والمنازعة ورفض العقائد الشرعية ورفض مراتب الشريعة التي كتبت عليه وعلى الأمة، وكذلك رفض مراتب السلوك وهي الأخلاق والقيم. إذن فعرفنا أن الله اصطفى آدم ثم اصطفى نوح، وبينهما أي بين آدم وبين نوح من الزمن 10 قرون، ما خرج من هذه الدائرة الشرعية إلا أبناء قابيل. أبناء قابيل يكاد عندما ظهر الطوفان في عصر نوح أو في نهاية عصر نوح انتهى أبناء قابيل، أهلكوا بالطوفان، لم يبقى من أبناء قابيل أحد. ولهذا يطلق على سيدنا نوح شيخ البشر أو شيخ الأنبياء أو شيخ المرسلين. لماذا؟ لأنه جدد الرسالة من جديد لوجود شعوب جديدة، جاءت ذرية من أولاده الذين ركبوا معهم الأولاد الثلاثة اللي هو سام وحام ويافث، وكان عان مات. فهؤلاء الذي بقوا من أبناء نوح، إذن نوح وذريته أوجدهم الله في الوجود كما سمعتم عن طريق الاصطفاء، إن الله اصطفى آدم، وهذا كلام يفصل لنا مرحلة مكونة من 10 قرون ولها تفاصيلها التي لا يستوعبها الوقت. ثم سيدنا نوح عليه السلام، وهو الذي جعل الله من ذريته البشرية الثانية كما تسمى إلى الآن، هي ذرية نوح عليه السلام، وممن حملنا مع نوح كما وصفهم الله في الكتاب. وبعد يشير إلى وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، يعني بمعنى أن الله تعالى خلق العالمين ومن عليهم بالاصطفاء من حيث الخلق، ومن عليهم بالاصطفاء من حيث الرسالات، لكن الخصوصيات التي خصها الله من داخل العوالم أو من داخل العالمين أي البشر ومتعلقاتهم، جاء الاصطفاء بالنبوة، أي أن الله اصطفى للنبوة ولوراثتها هذه الأسر، آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، ثم قال ذرية بعضها من إيه؟ من بعض. هذا ربط يشير إلى أن الذراري عند الالتزام بالشروط يصبح علاقتها ببعضها البعض صحيحة، وأننا بالإمكان أن نفخر أو أن نرفع أصواتنا بشرف الله، بشرف الأسر الصالحة والذراري التي ترتبط في هذا الوجود تحت خدمة الدين وخدمة الدعوة وخدمة الإسلام وخدمة الديانة. لهذا قال سبحانه وتعالى ذرية بعضها من بعض، وهذه البعضية بحيث أنها تشير إلى شرف اللاحق بشرف السابق بشروطه. دائما شروط مهمة، لأننا لو نظرنا إلى نوح عليه السلام لم يدخل كنعان في شرفه، لم يدخل في شرف من؟ في شرف النبوة ولا في شرف الاصطفاء. وناقش القرآن في سورة هود هذه المسألة ببسط، عندما ركب سيدنا نوح في السفينة وقال ربي إن ابني من أهلي، تحت الارتباط بهذا الجانب قال إنه ليس من أهلك. ليه؟ قال إنه عمل غير صالح. إذن معنى ذلك أن هذا الولد كسر حاجز الأدب مع الله ومع النبوة، فوقع في هذا الإشكال المتعلق بليه بالكفر. إذن عرفنا من هذا الباب مفهوم الاصطفاء أنه مربوط بشرط له، شرط الديانة، على العالمين ذرية بعضهم بعض، والله إيه سميع عليم. ثم تكلم القرآن عن الوصف الذي سنتكلم عنه في درسنا القادم إن شاء الله، حول ما يتعلق بشأن خصوصية بيت آل عمران فيما أجراه الله سبحانه وتعالى من الحكمة ومن العلم ومن التفصيل في ميلاد عيسى وفي حمل مريم وفيما من الله عليها بالاصطفاء وما يتعلق بهذا في محكم الآيات البينات. نسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا بالقرآن ويكتبنا إن شاء الله من أهله ومن دارسيه، وخاصة في هذا الشهر شهر التنزل الذي نرجو مولانا أن ينزل على قلوبنا شرف المعاني إن شاء الله وسلامة المباني وحسن التعلق بالمولى وبكتابه وبالحبيب صلى الله عليه وسلم وبكل من اصطفاهم الله في هذا الوجود، ويجعلنا نصيب وافر من الخير والعطاء والبركة والتوفيق إلى ما يحبه ويرضاه، ويتقبل منا الصيام ويتقبل القيام، ويعصمنا من المعاصي والآثام، ويسلك بنا إن شاء الله مسلك الصالحين في كل حركة وفي كل سكون ظاهر وباطن، والحمد لله رب العالمين.